الآيات الأحكام التي نتكلم عنها الآن. دخلنا في الحكم الخمس وأنا أتكلم من آيات الأحكام في سورة البقرة. سنقف معها طويلا أنه أيضا مسألة المعاملة جدا ومسألة النسك الأنساك في البقرة طويل جدا. لذلك نحن نأخذ يعني نبحث في الأحكام واحدة الوحدة تلو الأخرى وإن شاء الله يستجيبون لنا. هذه أهم شيء. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فنشير هذه الآيات أن الصفا والمروة علامة من علامات الدين في علاه جل في علام علما ومشعرا يعبدونه عندها بالدعاء وبالذكر وأسائر العلم، وأمر بالسعي بين الجبلين، وهذا تحيا لشعائر الإسلام ومنسك من مناسك الإسلام لا حسب التفريد به لأنه تشريع الحكيم العليم. وقد أمر به الخليل حين سأل ربه جل في علاه عن المنازل، قال: وأرنا منازلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فمن قصد الحج فعليه أن يطوف بالصفا والمروة. سبب النزول ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عمر بن الزبير قال لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أراد أن يقول هي سنة، ولأن الله تعالى لم يجعل لها عقابا غير أنه قال نعم. قال: فلا يطوف بهما. فقالت عائشة: فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف، أو قال: فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت عليه ألا يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة لها بأنه لا جناح على من ترك الطواف، فقالت: لا يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما نزلت في الأنصار. الأنصار كانوا يستحيون، كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرى أن يطوف بين الصفا والمروة. فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. عذرا، عائشة قالت لعروة: لو كان كما تقول بأنه المستحب الطواف ليس واجبا لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكنه قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا مسألة مهمة جدا في مسائل القرآن كما قلت. سبب النزول فيه دلالات واضحة جدا على تمكين المفسر من أن يعرف الآية على وجهها، وعلى أن يعلم ما يعني التفسير الصحيح للآيات، وأيضا التأويل الذي يبحث عن مراد الله جل في علاه فيصل إليه سريعا. سبب النزول من فوائدي ومن عظيم فوائدي وهذا الباب أنه يفتح أبوابا مغلقة حتى يصل المرء إلى صحيح المراد من الآيات. قالت يا ابن أختي لو كان كما تقول لقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقال الله تعالى فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. كان يستحيون وكان الأمر عليهم شاقا لأنهم كانوا يعني يهلون لمنات الطاغية ويطوفون يعني بين الصفا والمروة، حتى جاء تحرجوا تحرجا عظيما من ذلك لما علموا الطواف، فأنزل الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيها كما قلت دلالة على البيان الواضح الجلي من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أرادت أن تبين له ذلك، لذلك قالت ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس أحد أن يدع الطواف بهما، يعني ليس أحد أن يدع الطواف بين الصفا والمروة. وهذه المسألة المشكلة عند العلماء التي يقول فيها العلماء على ما الراجح من المرجوح، لا سيما أن الأدلة صراحة فيها أدلة كثيرة قد جاءت في الاختلاف في مسألة استقبال القبلة. الأحكام التشريعية هو الذي نريده الآن، ويبقى إذن مسألة ألا أن يطوف بهما هو رفع الحرج عنهم على ما كان من الجاهلية وكانوا يتعبدون لهذه الأصنام لمنات. الأحكام الشرعية السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أم هو واجب أم هو مستحب، ولو والثمرة طبعا ثمرة الاختلاف الركن والواجب والمستحب، أما الفرق بين الثلاثة طبعا في الحج يقولون بالركن والمستحب والواجب، الركن يبطل الحج بدونه، الركن يبطل الحج بدونه، والواجب يجب لكن يجبر بدم، لا توقف صحة الحج عليه، لا يجبر بدم. الثالث مستحب، وهذا القول الثالث على أنه مستحب من أضعف الأقوال، والأحكام الشرعية مهمة ليتمرس المرء على إشارة الآيات إلى الأحكام العظيمة الفقهية التي يكون فيها الثراء حتى في يعني الاطلاع عليها والتمسك بها. المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، مسألة السعي بين الصفا والمروة هو واجب هو ركن هو مستحب لا شيء فيه، على ثلاث أقوال. القول الأول أنه ركن من أركان الحج ومن تركه يبطل حجه، وهو مذهب الشافعية والمالكية، قالوا بين الصفا والمروة حج طواف، وهذا الشافعية والمالكية يرون أن الطواف ركن من أركان الحج. فالقول الأول قول الشافعية والمالكية، هم قالوا الصفا والمروة الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة. فنقول والدلالة على ذلك كثيرة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف الصفا والمروة ووسع جدا، وهو يطوف طبعا كان في جلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وأمرهم بالطواف لما سمع المشركين يقولون جاءكم أناس أصابتهم حمى يثرب، فأراد أن يبين الجلد في ذلك. لكن نقول الطواف بين الصفا والمروة حتى وإن كان فإنه ركن من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. وهو أتى سبعة أشواط، ولما قال بذلك ليؤتس به خذوا عني مناسككم، وتعضيدا لقول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى في قوله خذوا عني مناسككم أن هذا واجب لا بد من الأخذ به، أيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ورد عنها في صحيح أنها قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا تأكيد على ركنية ركنية الطواف بين الصفا والمروة. لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. في أمران، الأمر الأول أنها أثبتت بأنه لا بد من الطواف بين الصفا والمروة أن هذا ركن. الأمر الثاني في قولها لعمري، لعمري يعني حياتي، وهذا يمين لا يجوز. والصحيح أن هذا للقسم، ولعمري مما درج عليه اللسان، لعمري مما درج عليه اللسان. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمري كل لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. لعمري ما أتم الله حجة من لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا كله دليل القول الأول، وهو بأن الصفا والمروة من شعائر الله، وأنها من النسك، وأنها واجبة يعني أو ركن، هي ركن، فلا لا يصح الحج بدونه. المذهب الثاني هو ما استدل به الحنفية، وأيضا استدل به أبو ثور في الصفا والمروة، فقالوا هو واجب ليس بركن، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، منها الآية بأن الله جل في علاه رفع الاسم عن من تطوف بهما، قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على أنه ركن، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله واجبا فصار كالوقوف بمزدلفة في إحرام الجمار وطواف الصدر ويرجع عنه دم إذا تركه. هذا أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتمام الحج وليس فيه السعي بين السعي بين الصفا والمروة، ولأنه من فروض، لو كان من فروض أو أركان لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر بن المدرس يعني سنرد عليه الآن صراحة، لا ناقة لهم فيه ولا جمل. العجيب أنهم قالوا وجه الدلالة من حديث عمر بن المدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له المبيت، لم يذكر له السعي من الصفا والمروة، وأيضا يعني ما بين له، لو كان واجبا لبين له. المذهب الثالث وهو أنه تطوع يعني مستحب، شوف آخر زمان ماذا يحدث، تطوع، واستدل على ذلك بقوله من تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فمن تركه الأشياء عليه عملا بالظاهر، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، هذا الذي قاله ابن عباس، استدل بسنية الطواف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، هو قد أدرك عرفة. ولذلك ابن عباس يقول ما لم يطف ببيت وبالصفا والمروة فحج صحيح. طيب، ها عندنا أقوال ثلاثة في مسألة الصفا والمروة. القول الأول وهو القول الصحيح والقول السديد، الصفا والمروة واجب من واجبات الحج، أي أقصد ركن من أركان الحج. يبقى أركان الحج الطواف بين الصفا والمروة، والآية صريحة جدا عندما قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا حديث لعمري ما أتم الله حج من لم يطف البيت، وأيضا قول سلم خذوا عني مناسككم، وهذا كله دلالة أنها وقفت بجانبي حتى وقف على رجله كما يقولون، زوجة تفعل ذلك معه وتأخذه إلى الحج وتتجادل معه على الصفا والمروة، فتجادلاني وتجذباني أطراف الحديث علميا، فمن يتبنى الركنية هي المرأة فتبين له وتفند له. وتقول عائشة تقول بذلك لأنها قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ولما تقول ذلك وتكون مؤكدة نقول أنها علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أما العمري هنا كدرجة على لسان العرب. هذا بالنسبة لمسألة الذين قالوا بأنها ركن والذين قالوا بأنها واجب استدلوا بالآية، وليس لهم في مسألة الآية كبير يعني علم في هذا الباب. وقالوا بأنها واجب ليست بركن، واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب إلا على الواجب. هذا في التأصيل الأتيم حنفية والثوري، وتناسوا أنه إذا أتى الأمر بها صار كان الأمر على الوجوب حتى تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. لكنهم قالوا بأنه قوله فلا جناح عليه الطواف بهما رفع الجناح يدل على الإباحة. قلنا سبب المزيل مقيد في هذا الباب، هم كانوا يستحيون من الطواف فأذن لهم أن الله جل في علاه وأن يسقطوا عنهم يعني ما كان من الجاهلية، فقد انمحى عن صحيفته. والاستدلال بعروة بن المدرس أنه قال ما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقلت يا رسول الله إني أتعبت نفسي أكلت راحلتي وجئت من جبل طي، أو قال ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يعني عرفه يعني هو كان يريد عرفه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفه من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا هذه دلاله انه لا شيء عليه، وان الصفا والمروه هي واجب وليست ركنا. والثالث أنه قال بأنها تطوع كما قوله من تطوع خيرا فهو خير له. طيب أرد على الثالث أو لا حتى تسلم أدلتنا، ومن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع بالحج مرة أخرى فهو خير له. هو رأى كيف يتعامل مع الإخوة الأفاضل ويتعاملون معه. من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني من تطوع بعمرة أو بحج آخر فإن الله بعليم وشاكر، فإن الله شاكر له عليم وسيجعل له من يعينه على ذلك. ولا مستمسك ما قال ابن عباس في هذا الباب الحج عرف، أن الله أن السلام قال الحج عرف، فيها دلالة على أنه غير عرفة وإن كان مهما لكنه لا يعني لا يؤثر ركنا. وصحيح هذا وجهة النظر عندهم، وصح أن نقول في قوله الحج أركان الحج عرف، وهذا لا يستلزم منه عدم الأركان الأخرى. وحديث عروة بن المدرس سهل جدا الكلام عليه والرد عليه، لأنه أولا لم يعلم صاحب الصلاة السلام، لم يعلمه الأشياء التي رآه يتعلمها ويعملها. وهنا نقول أيضا وإن كان حديث ركنية الصفا والمروة من الأهمية بمكان، فهذا حديث عمرو بن المدرس من الأهمية بمكان، أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، جئت من جبل طي ما تركت جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وقد أدرك عرفة قبل ليل وأنهار فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن إخواني الكرام، الصفا والمروة ركن من أركان الحج، والثمرة أنه من لم يأتي بها بطل حج أو حجه معلق حتى يأتي بالصفا والمروة، ولا يجبره دم على ما قال الحنفية. وأنه قال أبدأ مما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالحق أن نقول أن قول جميع أهل العلم يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السعي من الصفا والمروة هو من الأركان. يبقى راجح أن الصفا والمروة من الأركان، ومن لم يأتي بالصفا والمروة لم يصح حجه، ما زال معلقا أو في العمرة ما زال معلقا، لابد أن يرجع وأن يطوف بالبيت ويطوف بالصفا والمروة. إذن الخلاصة في ذلك أنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب يعترض المرء من أن يزيد شيئا ينقص شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمرهون العمل الصالح، قبول العمل بالاتساب، مرهون نجاة الإنسان أيضا ببيان هذه العقيدة النقية بالتمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على نشرها بين الناس، لا سيما كما قلنا إذا جاءت السنة مفصلة في هذا الباب ليس عليها احتمالات فلا يعبأ بأحد. الله يجعلنا مما يتمسك بالسنة. إذا السنة أن نقول من واجبات الحج، أو يعني ما الحج من أركانه، الطواف بين الصفا والمروة، لأنه إن قلنا الركن الطواف بالبيت، يبقى الطواف بالبيت يجر الطواف بين الصفا والمروة. لو في أسئلة تفضلوا. يا رب ارزقنا قلوبا نقية يا رب العالمين، لا فوز إلا بذلك. قلت حتى العلم متوقف على نقاء القلب، الميل والحب والعطف تكون إلا لقلب نقي. وقلت كل ينظر إلى من شاكله، ينظر إلى من شاكله، كان أشكل بشخص أميل له فهو المناسب له. ماشي، لو في أي أسئلة تفضل.